بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: النهي عن جلستين. قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله أبو المنيب العتكي قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لبستين وعن مجلسين. أما اللبستان فتصلي في السراويل ليس عليك شيء غيره، والرجل يصلي في الثوب الواحد لا يتوشح به، والمجلس أن يحتبي بالثوب الواحد فيبصر عورته ويجلس بين الظل والشمس. هذا حديث حسن. هذا مع صحة الصلاة في السراويل ليس عليه غيره، فإنه منهي عنه. وعلى القول بأن النهي يقتضي الفساد يصار إلى عدم صحة الصلاة، هو القول الأول أصح. والرجل يصلي في الثوب الواحد لا يتوشح به، أي لا يكون منه على عاتقه شيء، وهو نظير النهي الأول من حيث أن الصلاة صحيحة بستر العورة، إلا أنه تارك لمأمور به. والمجلس أي يحتبي بالثوب الواحد فتنكشف عورته. إذا كان الاحتباء يؤدي إلى ذلك فمنهي عنه، وإذا كان له سراويل واحتباء أو له ما يشتره واحتباء لا محظور في ذلك، ويجلس بين الظل والشمس، وهذا نظيره من حيث الكراهة مكروه. فكل ما ذكر هنا الصحيح أنه ليس من مبطلات الصلاة، ولكن عدم وقوعه، عدم تحققه، كونه صلى في سراويل أو في ثوب واحد أو احتبى وانكشفت عورته، كل هذا خطأ ولا يبطل الصلاة. قال: لا يجلس في مجلس فيه منكر إلا أن يغير. قال الإمام النسائي رحمه الله: حدثنا مسعود بن جويرية قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي رضي الله عنه قال: صنعت طعاما فدعوت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فدخل فرأى سترا فيه تصاوير، فخرج وقال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا مسعود بن جويرية، وقد قال النسائي ومسلمة ابن قاسم لا بأس به كما في تهذيب التهذيب، وقد تابعه أبو كريم محمد بن علي الهمداني كما تقدم كلاهما يرويانه عن وكيع به. وحتى ولو كانت صورة واحدة كما في الصحيح: لا يدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وأن الدعوة لا تجاب إذا كان البيت فيه معصية. أو فيه خلاف الأولى. حتى ولو كان مستورا بالألبسة، النبي صلى الله عليه وسلم رأى تصاوير فخرج، إما أنه قبل أن يستبين تحريمها، وإما أنها تصاوير ليس من ذوات الأرواح وإنما هي أسترة على الجدران. وأبو أيوب دعاه ابن عمر فلما دخل رأى تصاوير فرجع، قال ما لك؟ فأبان له أن هذا مكروه، قال غلبنا عليه النساء، يا غلبنا على ذلك النساء. قال ما كنت أظن أن مثلك يغلب. فيحمل في هذا الموضع على هذا المعنى، لا على أنها تصاوير من ذوات الأرواح وهو يقرها على ما هي عليه، وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة، دخل الكعبة ووجد فيها صورا فهتكها، فما كان ليترك هذه الصور في بيت ابنته، إنما محمول على صور لا أرواح فيها، هي عبارة عن أسترة على جدران سترا فيه تصاوير أعلام مما لا روح فيه. وفيه دلالة على أن الدعوة تجاب ولا يمنع من الدعوة إلا منكر، أما إن لم يكن منكر فإجابتها واجبة. وفيه دلالة على هذا المعنى أن ملائكة وكلوا بهذا الجانب، جانب دخول البيوت، إلا ما يمنع من ذلك. وما منا إلا له مقام معلوم. وفيه دلالة أيضا على أمر مهم، وهو الاستفسار عن سبب الإنكار، ما رجعك بأبي أنت وأمي. وهذا الباب لا يجلس في مجلس فيه منكر إلا أن يغير، باب واسع، سواء كان مجلس عام أو خاص، أي مجلس لا تجد قدرة على إنكار المنكر فيه الأولى الانصراف. وعلى هذا فلو كان المجلس مجلس علم أو محاضرة أتي فيها بالمصورات تصور الناس السامعين والمحاضرة، فمثل هذا المجلس الانصراف منه أولى. إذا كان لا تحضره الملائكة وهم لا يعصون الله ما أمرهم فعلوا ما يأمرون، ففيهم أسوة. وفيها أن أماكن الزور، أماكن المعاصي، الواجب التجافي عنها، والبعد عنها. فإن استطاع الإنسان أن يغير ذلك المنكر وإلا تنحى عنه بعدا عن مشاركة الباطل. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ولما لم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من تغيير المنكر في الكعبة في عمرة القضاء ما دخلها، ما دخل الكعبة ذلك اليوم. ولما فتح عليه وصارت مكة دار إسلام، ومن دخل داره فهو آمن من أولئك من المشركين أو من من لم يسلم آنذاك، ولم يبقى للظهور إلا للحق. دخل مكة، دخل الكعبة وغير تلك المنكرات التي فيها من صور ذوات الأرواح، وكان يطعنها ويقول قل جاء الحق وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. هذا دليل على أنه من لا يقدر على تغيير المنكر يتجنب ذلك الموضع الذي لا يقدر على تغيير المنكر فيه، فإن تيسر له إن كان المنكر فعل، وإن لم يتيسر له تجنبه. وفيها أن صور ذوات الأرواح من المنكرات العظيمة، ومن عجيب الأمور ما ترى في هذه الأزمنة من فشوها، وكأنها حلال زلال، ليس فيها أدنى خطأ ولا نكير، فلا تجد مدينة إلا وهي مشحونة بتصوير ذوات الأرواح، بل ولا تجد بيتا إلا وفيه آلة من آلات التصوير، إما قديمة أو حديثة، كاميرا تلك الكاميرات القدام أو الجوالات في هذه الآونة على مستوى أيدي الأطفال، بعض الأولاد تجد المصور بيده الجوال ويصور كل ما هب ودب، هذا بلاء عريض وهو موجب للعنة. قال ولعن المصور، وهو كذلك من أسباب دخول النار، إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون، يقال لهم احيوا ما خلقتم، كبيرة من الكبائر. بعض الوعيد الحاصل فيه ما ذكر هذا الوعيد في قاتل النفس التي حرمها الله، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، وهكذا اعقد بين شعيرتين وليس بفاعل، فيبقى يعذب حتى يحيي ما خلق ولن يستطيع، فيوحي أن عذابه دائم مستمر. ولكن يقال خرج مخرج التهديد، أو هذا في حق من استحل ذلك، أو غير ذلك من التأويلات، وإلا فهو وعيد شديد جدا. وفيه دليل أيضا على الإنكار بالتي هي أحسن، فإن قبل الشخص ذلك الإنكار وذلك التوجيه بها ونعمة، إن ما قبل فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، لست عليهم بمسيطر. هذا في حالة ليس في وسعك أكثر منها، إن كان في وسعك إزالة المنكر بقوة فعلته، وإن لم يكن في وسعك إزالة المنكر بقوة إلا هذا المقدار فعلته، ولا يكلفك الله إلا ما كان في وسعك، لحديث أبي سعيد والأدلة العامة في هذا. قال أبو يعلى حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا معاذ قال حدثنا أبي عن قتادة به، انتهى. قرأنا حديث علي عند النسائي وعند أبي يعلى، وهو في تحريم صور ذوات الأرواح. تفضلوا وفقكم الله.